علقة سوداء للناظرين، ثم خلق العلقة مضغة وهي قطعة لحم بقدر أكلة الماضغين، ثم خلق المضغة عظاما مختلفة المقادير والأشكال والمنافع. أساسا يقوم عليه هذا البناء المبين، ثم كسى العظام لحما هو لها كالثوب للابسين، ثم أنشأه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. فسبحان من شملت قدرته كل مقدور، وجرت مشيئته في خلقه بتصاريف الأمور، وتفرد بملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وتبارك الله العلي العظيم الحليم الكريم السميع البصير العليم، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها جل عن المثيل والنظير، وتعالى عن الشريك والظهير، وتقدس عن شبه خلقه، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، وحجته على عباده، أرسله رحمة للعالمين، وقدوة للعاملين، ومحجة للسالكين. فهدى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وكثر به بعد القلة، وأعز به بعد الذلة، وأغنى به بعد العيلة، وفتح برسالته أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة حتى وضحت شرائع الأحكام، وظهرت شرائع الإسلام، وعز حزب الرحمن وذل حزب الشيطان، فأشرق وجه الدهر حسنا، وأصبح الظلام ضياء، واهتدى كل حيران. فصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله وعباده المؤمنون عليه، كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. فالحقيقة أن كتاب الإمام ابن القيم رحمة الله عليه خليق بكل من يعني ابتلي بإنجاب الأولاد، وهو ليس يعني معنى البلاء دائما يكون بالشر، بل أحيانا يكون البلاء بالإيه؟ بالخير، كما قال الله تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فخليق من يعني ايه رزق ذرية، فليقتني هذا الكتاب وليقتبس من احكامه، ففيه امور عظيمة طوف بها الامام ابن القيم في يعني احكام المولود وما يلزمه يعني من آداب وأحكام. يبدأ مؤلفنا بقوله الباب الثامن: العقيقة. قال تعريفها: العقيقة بفتح العين المهملة اسم لما يذبح عن المولود، يعني نقول يوم سابعه حتى يكتمل التعريف يعني الصحيح. المؤلف طبعا كعادته لا يعرف المصطلحات من ناحية اللغة، وتكلمنا قبل ذلك بأن ذكر المصطلح اللغوي في غاية الأهمية لمعرفة الاصطلاح الشرعي بعد ذلك. فالعقيقة في اللغة مأخوذة من الفعل عق، وعق تأتي بمعنى قطع وشق، تأتي بمعنى قطع وشق، والعق في الأصل الشق والقطع. والأصل في العقيقة عند كثير من أهل اللغة هي الشعر، الذي يولد عليه كل مولود من الناس والبهاء، فسميت الذبيحة عند حلق ذلك الشعر عقيق. يعني العقيق الشعر ده أصل العقيقة عند أهل اللغة هو الشعر الذي يكون عليه على بدن أو على رأس المولود سواء من بني آدم أو أو من البهاء. فسميت الذبيحة عند حلق ذلك الشعر عقيق. فاشتهر ذلك حتى صار من الأسماء العرفية بحيث لا يفهم من العقيقة عند الإطلاق إلا إلا الذبيحة. والإمام ابن القيم نقل عن الإمام أحمد أنه أنكر هذا التفسير على أبي عبيد في غريبه والأصمعي حينما نقل عنه هذا الكلام في أصل العقيقة في اللغة. وقال الإمام أحمد إنما العقيقة الذبح نفسه، لأن احنا قلنا من معاني العقيقة الشق والقتل، الشق والقتل. فالإمام أحمد قال بأن العقيقة من في اللغة أيضا هي الذبح نفسه. ورجح ابن عبد البر قول الإمام أحمد جزاه الله خيرا، ولم يكتفي بترجيح قول الإمام أحمد وإنما قال ولا وجه لما قال أبو عبيد. ويظهر والله أعلم أن قول أبي عبيد له وجه، فقد ذكر الجوهري في الصحاح قوله عق عن ولده يعق عقا إذا ذبح يوم أسبوعه، وكذلك إذا حلق عقيقته، فجعل العقيقة للأمرين، أمر الذبح وأمر وأمر إزالة الشعر بحلقه. قال الإمام ابن القيم وهذا أولى والله أعلم، وهذا أولى والله أعلم. طبعا مشهور أن اسم لا نستطيع أن نعبر عن العقيقة إلا باسم إلا باسم العقيقة، إلا باسم العقيقة. فروى الإمام أبو داود والنسائي وأحمد من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال عليه الصلاة والسلام لا أحب العقوق، لا أحب العقوق. وفي رواية لا يحب الله العقوق، كأنه كره الاسم. وقال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجريء شاة. فهذا تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على كراهة ما تنفر عنه القلوب من الأسماء الغير مستحسنة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الكراهية لذلك حتى كان يغير الأسماء القبيحة إلى إلى حسنة، وكان يحب الاسم الحسن والفعل الحسن. فكره الطائفة من العلماء هذا الاسم، ويعني احتجوا بكراهته صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وقالوا فالواجب بظاهر هذا الحديث أن يقال نسيك أو ذبيحة ولا يقال عقيق، لأن الرسول لما قيل في العقيق قال لا أحب العقوق، أو إن الله لا يحب العقوق. وقالت طائفة أخرى لا يكره ذلك، ورأوا أنه مباح، واحتجوا بحديث سمرة الغلام مرتهن بعقيقته، وحديث سلمان بن عامر مع الغلام عقيقته، ففي الحديثين لفظ العقيقة، فدل على الإباحة لا على الكراهة. كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التنبيه على كراهة اللفظ المجرد دون أن كراهة إطلاق اسم العقيقة على ما يذبح للغلام. هذا هو فهم هؤلاء العلماء لهذه المسألة. ومما قوى قلبهم على ذلك أنه لا يعرف في كتب الفقهاء في سائر الأمصار اسم النسيكة عنوان للإيه؟ عنوان لباب الإيه؟ العقيق. فحتى في الصحاح والمسانيد والمعاجم كله يبقى إيه؟ باب الإيه؟ باب العقيقة. فهي صارت عالم على إيه؟ على هذا النوع من الذبح للمولود. ولما ابن القيم قال ونظير اختلافهم في هذا، يعني هل الاسم مكروه ولا غير مكروه، اختلافهم في اسم العتمة، يعني ايه، فلان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا الايه العتمة وانما هي الايه العشاء، مخالفة للأعراب. قال فالتحقيق كراهة هجر الاسم المشروع من العشاء والنسيكة واستبداله باسم العقيقة والإيه والعتمة. فأما إذا كان المستعمل هو الاسم الشرعي ولم يهجر وأطلق الاسم الآخر أحيانا فلا بأس بذلك، وعلى هذا تتفق الأحاديث. يعني عشان يوازن الإمام ابن القيم بين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا أحب العقوق، ها، وبين ان هو عليه الصلاة والسلام هو نفسه استخدم لفظ العقيقة، فقال ان ايه ان هذا اذا كان الاسم المشروع، ها، يعني متداول واحيانا بيقال مخافة اللبس مثلا يعني بالاسم الاخر فلا بأس بذلك، تتفق الايه الاحاديث. لان احيانا انت بتترك يعني الاسم يعني وان كان هو المشروع في والافصح احيانا مخافه الايه مخافه دخول اللبس. فانت مثلا كلمه زوج في لغه العرب تطلق على الرجل وعلى الايه وعلى المراه، لكن لو استخدمت كلمه زوج هذه في الفرائض كما سيمر علينا بمعنى المراه تضيع الدنيا خالص، يعني يعني تبقى هتبوظ كل المسائل. فالمقصود يعني ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستحسن ذلك، ويعني هذا الامر يعني ايه نحن غلبنا فيه كما هو في شأن ايه من سمي باسم واصبح لا يستطيع عنه فكاكا، فاصبحت العقيقه علم على هذا الايه الباب، وهذا كما يقولون مما عمت به الايه البلوى، مما عمت به البلوى. اما يعني تعريف العلماء للعقيقه فهي اسم لما يذبح عن المولود يوم ايه يوم سابعه يوم سابعه. قبل أن ندخل في أحكام الأضحية نذكر الحكمة من مشروعيتها وفوائدها. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في تحفة المودود ما ملخصه، وهذا لأنها سنة ونسيكة مشروعة بسبب تجدد نعمة الله على الوالدين، وفيها سر بديع موروث عن فداء إسماعيل بالكبش الذي ذبح عنه وفداه الله به، فصار سنة في أولاده بعد أن يفدى أحدهم عند ولادته بذبح يذبح إيه؟ يذبح عنه. ولا يستنكر أن يكون هذا حرزا له من الشيطان بعد ولادته، كما كان ذكر اسم الله عليه عند وضعه في الرحم حرزا له من ايه من ضرر الايه الشيطان، كما قال عليه الصلاة والسلام اذا اتى احدكم اهله فقال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، قال فانه ان قدر بينهما ولد ايه لم يضره الشيطان. فيقول الامام ابن القيم يعني ولا يستنكر أن يكون هذا حرزا له من الشيطان أو من ضرر الشيطان، كما كان ذكر اسم الله عليه عند وضعه في الرحم حرزا له من ضرر الشيطان. ولهذا قل من يترك أبواه العقيقة عنه إلا وهو في تخبيط من الشيطان. وأسرار الشرع أعظم من هذا، وأسرار الشرع أعظم. وقال أيضا: فكان الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه، ولو زاد كالهدايا والأضاحي، يعني لو أنت حتى تصدق بأكثر من قيمة الإيه؟ العقيقة، فالعقيقة إيه؟ أفضل، فالعقيقة أفضل ولا شك. فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود، فإنه عبادة مقرونة بالصلاة، كما قال تعالى: فصل لربك وانحر، وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ففي كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامهما. ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه، وكذلك الايه الأضحية. من فوائد يعني العقيقة أنها تفك رهان المولود، تفك ايه رهان المولود، فإنه مرتهن بعقيقته. قال الإمام أحمد: مرتهن عن الشفاعة لوالديه. وقال عطاء: يحرم شفاعة ولدي. الإمام ابن القيم يعني لم يرتضي هذا الكلام، وعقد مبحثا في رد وتفنيد هذا القول، وكان مما قال رحمه الله بأن المرتهن هو المحبوس إما بفعل منه أو فعل من إيه من غير، يبقى هو ده الإيه المرتهن. يعني كما كان أبو العلاء يعني يؤلفه عن نفسه فيقول: رهين المحبسين، واخد بالك، فهو رهين العمى، واخد بالك، ورهين يعني المفترض بقى المعنى الصحيح بقى رهين طمس البصيرة، كما قال الشاعر: تعس العمي أبو العلاء وحزبه، إنه كان مجموعا له العميان، عمى النظر وعمى الإيه وعمى البصيرة، عافانا الله وإياكم من ذلك. فيقول بأن المرتهن هو المحبوس إما بفعل منه أو بفعل إيه من غيره. وأما من لم يشفع لغيره فلا يقال له مرتهن على الإيه على الإطلاق. ورجح أنها الإمام القيم رجح أنها فكاك الولد من حبس الشيطان له وأسره ومنعه من مصالح آخرته، وأن يكون إيه من جنده، وأن يكون من جنده. وهذا الكلام يعني إيه الحقيقة عليه نور، يعني وإن كان كلام الأئمة على العين والرأس. أيضا من فوائد العقيقة أنها فدية يفدى بها المولود، كما فدى الله سبحانه وتعالى إسماعيل الذبيح بالكبش كما سبق. الأمر الثالث أنها قربة إلى الله عز وجل، فالذبيحة عن الولد فيها معنى القربان والشكران والفداء والصدقة وإطعام الطعام عند حوادث السرور العظام، شكرا لله وإظهارا لنعمته التي هي غاية المقصود من النكاح. يعني غاية المقصود من النكاح هو النسل والذرية. فإذا شرع الإطعام للنكاح الذي هو وسيلة إلى حصول هذه النعمة فلأن يشرع عند الغاية المطلوبة أو لو إيه وأحرى. احنا عارفين عندنا الوليمة، وهي أيضا من إيه من السنة المؤكدات، وإجابتها يعني إيه عند الاستطاعة إيه واجبة على الصحيح، كما مر علينا في كتاب النكاح. فالإمام القيم بيقول يعني إن إيه إن الذرية هي الغاية من إيه من الزواج. فإذا شرع الإطعام للنكاح الذي هو وسيلة إلى حصول هذه النعمة فلأن يشرع عند الغاية المطلوبة أولى وإيه وأحرى. وأيضا من فوائدها أنها سبب لحسن إنبات الولد ودوام سلامته وطول حياته بأن يبارك له في عمره. الأمر الخامس أنها من شعائر الإسلام، ف فيظهر فيها الفرح والسرور بخروج نسمة مباركة يكاثر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة تعبدا لله، ويراغم عدوه الشيطان الذي يعني يعد الناس بالفقر ويباعد بينهم وبين هذه المعاني السامية في نسك العقيق. فالخلاصة كما قال الإمام ابن القيم أنه لا أحسن ولا أحلى في القلوب من هدي هذه الشريعة في كل شأنها عموما وفيما يخص المولود خصوصا، وهذا بمعنى كلامه رحمه الله. أما حكم العقيقة فمؤلفنا حفظه الله قد قال حكمها العقيقة مستحبة، العقيقة مستحبة، واستدل على ذلك بحديث سلمان بن عامر الضبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. فهذه المسألة اختلفت فيها أنظار العلماء اللي هو حكم حكم العقيقة. اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة، وهذه الأقوال تحتها أقوال أكثر من ذلك، لكن هذه أشهرها وبها تجتمع الأقوال. القول الأول وهو مذهب جمهور العلماء قديما وحديثا أنها مستحبة، أنها مستحبة، وبه قال الإمام الشافعي ومالك وأحمد في الصحيح المشهور عنه وإسحاق بن راهويه وأبي ثور والطبري ويعني كثير من العلماء. استدل هؤلاء العلماء بأنها لو كانت واجبة لكان وجوبها معلوما من الدين بالضرورة، ذلك لأن ذلك مما تدعو الحاجة إليه، لأن ذلك مما تدعو الحاجة إليه وتعم به البلوى يعني يوميا. يقول لك كل مثلا 30 ثانية كل 20 ثانية عندنا مولود، ما شاء الله ربنا يبارك ويزيد، احنا عاوزين كل ثانية واحدة 100 مولود على رغم أنف من رغب. يعني هذا أمر لا يزال الناس يبتلون به، فلو كانت واجبة لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين وجوبها للأمة بيانا عاما كافيا تقوم به الحجة وينقطع معه العذر. أيضا قالوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد علقها بمحبة بمحبة فاعلها، فقال عليه الصلاة والسلام وأحب أحدكم أن ينسك، ولو كان الأمر على الوجوب ما قال أحب، يعني معروف أن صيغة المحبة هذه تكون في لا سيما في الأحكام الشرعية، يعني ممكن المحبة في باب العقائد تبقى إيمان، ويمكن أن تكون إيمان أصلي كمان يعني يكفر تاركها، لكن في باب الأحكام في الغالب العلماء يجرون لفظ المحبة على على الاستحباب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال وأحب أحدكم أن ينسك فليفعل. وقالوا كذلك بأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لها لا يدل على الوجوب إنما يدل على الاستحباب. أما القول الثاني فقد قال أصحابه بأن العقيقة واجبة، بأنها واجب، معنى واجبة يا أخوانا أن يتحتم الإتيان بها مع الاستطاعة على سبيل الحتم والإلزام، وأن من تركها مع الاستطاعة يأثم ويكون عاصيا لله تبارك وتعالى. وبهذا القول قال من الصحابة بريدة ابن الحصين رضي الله تعالى عنه والحسن البصري من التابعين وأبي الزناد من أتباعهم وداود الظاهري، وهي رواية عند الإمام أحمد، وإن كان المعتمد قوله الموافق لمذهب الجمهور. والإمام الليث بن سعد كان يرى أنها واجبة في السبع الأول من ولادة المولود، إذا انتهت السبع يبقى لا بأس، قوله يتفق مع قول الجمهور. واستدلوا استدل هؤلاء العلماء الذين ذهبوا إلى وجوب العقيقة بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بها، وأمره على الإيه؟ على الوجوب، وأمره على الوجوب كقوله عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته، وغير ذلك من الأحاديث. وكان بريدة يشبهها بالصلاة، وكان يقول بأن الناس يوم القيامة يسألون عن العقيقة كما يسألون عن إيه؟ عن الصلاة. فهذا يعني هو القول الثاني بأنها إيه؟ واجبة. لو مرتين إيه؟ ما احنا قلنا ان الامام ابن القيم رد هذا الكلام، لانه هو ما يعني ما فيش طبعا منطوق، انما هذا يعني ايه؟ اجتهاد. اجتهاد او مش فهذا هو المذهب الثاني في حكم الايه؟ العقيقة. قالوا بانها ايه؟ واجبة، بانها واجبة. واما المذهب الثالث وهو اضعف المذاهب في المسألة، قالوا بانها مكروهة، بل عدهم بعضهم بدعة ومن امر الجاهلية. وهذا المذهب ينسب للامام ابي حنيفة ومدرسة الرأي عموما، ونقل عن إبراهيم النخعي وغيرهم. واستدلوا على يعني ذلك بأنها كانت من أفعال الجاهلية، وأنها كذلك من يعني أفعال من يعني ذبائح أهل الكتاب، ويعني فأبطلها الإسلام. وأما أمر الجاهلية فنعم، كانت العقيقة معروفة، وكانوا يلطخون رأس الصبي من دم العقيقة لاعتقادهم ببركة هذا الدم، بل كانوا أحيانا يلطخون الآلهة نفسها بدم العقيقة هذا. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأبطل ما هذا التلطيخ، وأقر إيه؟ وأقر بهديه القولي والعملي الإيه؟ الذبح للمولود. أما يعني أنها من أعمال أهل الكتاب، فيعني إيه؟ ها استدلوا بما رواه البيهقي في سننه الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود تعق عن الغلام ولا تعق عن الجارية. وإسناده ضعيف، فيه أبي حفص سالم ابن تميم عن أبيه وهما مجهولان. يعني أنكر العلماء هذا الرأي، قال الإمام الشافعي رحمه الله: أفرط في العقيقة رجلان، أفرط في العقيقة رجلان، رجل قال إنها واجبة، ورجل قال إنها بدعة، ورجل قال إنها بدعة. وقال الإمام أحمد: لما حكي له قول من قال إنها من أمر الجاهلية، قال: هذا لقلة علمهم ويعني عدم معرفتهم بالأخبار، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عق عن الحسن والحسين وفعله أصحابه رضي الله عنهم، وجعلها من أمر الجاهلية، يعني يتعجب من قولهم. وقال الإمام ابن المنذر رحمه الله: أنكر أصحاب الرأي أن تكون العقيقة سنة، وخالفوا في ذلك الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنعم يصلي على من مقيم الصلاة إن شاء الله. يعني هذا في الحقيقة قول يعني ضعيف، وهناك أقوال أخرى نقلت بأنها منسوخة ولا يثبت النسخ. فالراجح والله أعلم هو قول يعني جمهور العلماء أنها مستحبة، وقد يتأكد استحبابها مع الإيه؟ مع اليسار، مع اليسار. أما ما ذكره المؤلف من حديث سلمان ابن عامر الضبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مع الغلام عقيقة فأريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. فإراقة الحديث، إراقة الدم في الحديث جاءت إيه؟ جاءت مقبلة مبهمة، ليس فيها تفصيل أي دم إيه هذا المراد، وجاء تفسيرها في الأحاديث الأخرى كما سيمر علينا. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: أميطوا عنه الأذى، الإماطة بمعنى الإزالة، يعني إيه؟ أماط اللثام عن وجهه، أي إيه؟ أي كشف إيه هذا الوجه وأزال عنه اللثام. قال طائفة من العلماء بأن الأذى هو شعر الرأس، هو شعر الإيه؟ الرأس. وبه قال ابن سيرين والحسن والأصمعي. والحافظ ابن حجر قال في الفتح: والأولى حمل الأذى على ما هو أعم من حلق الرأس، يعني أي أذى موجود على البدن الغلام يعني يزال. وإن كان بعضهم قال: إن لم يكن الأذى هو حلق الشعر فلا أدري ما هو، فلا أدري ما هو. نعم. لا، يوم السابع. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مع الغلام عقيقة فأريقوا عنه دما ذلك وأميطوا عنه الإيه؟ الأذى ذلك. فإيه؟ فجمع بين العقيقة اللي هي معروف إنها في اليوم السابع مع الإيه؟ مع إزالة الإيه؟ الأذى عنه. فقالوا إن الأذى إيه اللي هيزال يوم السابع إلا أن يكون إيه؟ حلق الشعر. ولا شك إن قولهم يعني إيه؟ يعني قوي يعني إيه؟ وليس هناك، لأن الحافظ ابن حجر لما قال: والأولى يعني حمله على حمل الأذى على ما هو أعم من حلق الرأس، فيعني لم يذكر حتى مفردة إيه هو اللي ممكن يبقى أعم من حلق الإيه؟ الرأس. يعني إيه؟ فيعني إيه؟ ما يتصور إن الشعر المدمى يبقى حتى اليوم السابع، لأن هو ما بينزل بيتغسل ويتقلب وبتاع ويتنظف وهكذا يعني. يعني كان بودنا الحافظ ابن حجر لما تبنى قول إنه يحمل على العموم والإطلاق، يعني كان يذكر ولو مفردة من إيه؟ من هذا المفردات رحمه الله. أما بعد ذلك قال المؤلف: ما يذبح عن الغلام والبنت. يذبح عن الغلام شاتان وعن البنت شاة. عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة، فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. وهو حديث صحيح رواه الترمذي وغيره. ومعنى مكافئتان أي مستويتان أو متقاربتان، قيل متقاربتان في السن وقيل في الشبه، وكذلك ويعني ايه قيل في الايه في الايه يعني حجم الايه حجم يعني الشفتين. فالحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: وهذه الاحاديث حجة للجمهور في التفرقة بين الغلام والايه والجارية. وقال الإمام الصنعاني في سبل السلام، وهو يعقب على حديث عائشة هذا، وفي الحديث أنه يعق عن الغلام بضعف ما يعق عن الايه عن الجارية. وقال الشيخ صديق حسن خان في الروضة الندية شرح الدرر البهية: وقد وقع الإجماع على أن العقيقة عن الأنثى شاه، لكن هل يجزئ عن الغلام شاه واحدة؟ روى الإمام أبو داود وابن الجارود وغيرهما عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. وصحح طائفة من أهل العلم هذا الإيه الحديث. وبهذا القول قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وعروة بن الزبير، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله. ولكن مذهب جمهور العلماء أن الايه يعني العقيقه تكون ايه يعني عن الغلام بشاتين وعن الايه الجاريه بشاة واحده. ف يعني يمكن الجمع بين قول الجمهور وايه ويعني من قابلهم لا سيما وفيهم عبد الله بن عمر وابن الزبير والإمام مالك، وذهب إلى هذا الحديث طائفة أيضا من أهل الحديث بأن يقال بأن يعني العقيقة تجزئ عن الغلام يعني شاه واحدة، وأن الأكمل في حقه شاتان، الأكمل في حقه يبقى الأمر على الكمال، لكن واحدة تجزئ، واحدة تجزئ. وأما الإيه يعني عند من أراد الكمال ويعني أن يأتي بالأمر على وجهه فالإيه فيعني إيه ليتأسى بهديه صلى الله عليه وسلم وقول، لا سيما أن هناك يعني روايات لهذا الحديث أن فيها النبي صلى الله عليه وسلم ضحى كبشين كبشين، فلهذا الخلاف نقول يعني يعني إن كان الإنسان لن يستطيع أن يأتي ب يعني شاتين فيبقى إيه فواحدة تجزئه خيرا من أن إيه يترك هذا الأمر بالإيه بالكلية. هو مش معقول طبعا، يعني إن كان لابد من الترجيح فيمكن أن يرجح بأنه ضحى عن الحسن والحسين بكبشين كبشين لموافقة الأحاديث الأخرى في الإيه في الباب. هل تجوز العقيقة بغير الشياه؟ هل تجوز العقيقة بغير الشياه؟ فجمهور العلماء على أنها تجزئ الإبل والبقر، ويعني إيه يعني إيه تجزئ في الإيه العقيقة. واستدلوا على ذلك بما رواه الطبراني عن أنس رفعه يعق عنه يعني المولود من الإبل والبقر والغنم، من الإبل والبقر والإيه والغنم. وهذا الحديث ضعيف جدا، فيه مسعدة ابن اليسع وهو الباهلي وهو هالك ساقط كذبه أبو داود، وقد حكم عليه بالوضع الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب إرواء الغليل برقم 1168. فيعني ويعني لم يعني يصح كثير شيء عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك بأسانيد صحيحة، فمعظمها مرسلات ومنقطعات. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنها لا تجزئ من غير الشياه لأنها هي التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول للإمام مالك ورجحه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. فالأسلم للإنسان يعني الذي يريد أن يعق عنه ولده أن يعني يعق بالشياه خروجا من هذا الخلاف. ومن يعني ذهب إلى قول الجمهور فما نستطيع أن ننكر عليه، ما نستطيع أن ننكر عليه، وإن كان الأحب إلينا هو التزام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية أنه قال شاتان وشاة، والإيه العملية أنه إيه عق بالكباش. نعم، لهذا الحديث الذي ذكرناه كان مذهب يعني كثير من العلماء أنهم يأخذون بالحديث ولو كان ضعيفا يقدمونه على آراء الرجال. فيعني ومع العموم طبعا ان قالوا طالما ان هذه يعني تجزئ في الاضاحي والهدي فمن باب اولى ان تجزئ في الايه في العقيقه، فاخذوا بالايه العموم وقاسوا العقيقه على الاضحيه والايه والهدي. لا، ما هو اصلا مين اللي قال ان هو يعني يلزم صاحب العقيقه ان هو يوزع اصلا؟ أنت تلزمه بما ليس له بلازم. نعم لا ده يذبح بقرة لا، لأن لا يجوز على الصحيح الاشتراك في العقيقة. الاشتراك بمعنى أن تسبع كإيه؟ كالأضحية والهدي، لأن هذه نفس بنفس، هذه نفس. ولذلك بنقول أن ليس كل الناس مستطيع أن هو يذبح بقرة أو يذبح بدنة عن الغلام الذي يولد له، لكنه قد لا يشق على كثير من الناس ذبح الايه الشياة. فاحنا نقول ان التزام هدي الرسول صلى الله عليه وسلم القولي والعملي هو لا شك اولى، ويعني ايسر حتى لعموم المكلفين. طيب هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية من السلامة من العيوب ومن السن المعين وغير هذه الأشياء؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وليس هناك في الحقيقة أدلة على التنصيص في مسائل العقيقة كما جاءت النصوص في مسألة الأضحية. فطالما أن النصوص جاءت في الأضحية فلا يلزم طردها في العقيقة، ويكون أمر العقيقة هناك جوانب يشترك فيها مع الأضحية وجوانب يختلف فيها عن عن الأضحية. ومما تختلف فيه العقيقة عن الأضحية مسألة عدم اشتراط السن، عدم اشتراط السن. والإمام ابن حزم ذهب إلى أنه يجوز بالمعيبة في الأضحية في العقيقة، وإن كان طبعا يعني الإمام ابن حزم ذهب إلى ذلك لأنه لم يجد نصا، فقال يبقى النص أتى بتخصيص الهدي والأضحية بعدم الإجزاء في بالمعيب، فإذا يبقى العقيقة وما نحوها لا يضر فيه العيب. لكن بنقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذه نسيكة ويتقرب بها إلى الله عز وجل ويرجى منها الفوائد والحكم العظيمة هذه. فكلما ابتعد الإنسان عن الشيء المعيب الذي ينفر منه عموم الناس كان أولى وأولى. ولكن ما نستطيع أن نقول بأن من يعني ذبح في العقيقة يعني شاه عوراء مثلا أو كسيحة أو غير ذلك بأنها لا تجزي، ليس عندنا دليل على على عدم إجزائه إن فعلها. ما بس هي طبعا بتختلف يعني بتختلف في انها ليست شاه تذبح للحم، بل فيها معنى القربة زي ما قلنا. ايوه نعم. والسن ليس ايضا يعني فيه دليل على التسوية بينها وبين الأضحية والهدي. أما طيب يقول المؤلف بعد ذلك وقت الذبح للعقيقة والتسمية المولود وحلق رأسه. فعن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. وطبعا هناك خلاف كبير جدا بين أهل العلم بالحديث في سماع الحسن البصري من لا غير أبو هريرة، من سمرة ابن جندب أيضا. ولكن هذا الحديث يعني ذكر الإمام البخاري في صحيحه أن يعني أنه سئل الحسن ممن سمعت حديث العقيقة، قال من سمرة. فهذا الحديث حتى لو فيه خلاف لا يطرأ خلاف على هذا الحديث، لأن الحسن يعني صرح بأنه قد سمع هذا الحديث من سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تكلمنا قبل ذلك عن مرتهن بعقيقته، وأما قوله عليه الصلاة والسلام يذبح عنه يوم السابع، فالسنة في ذبح العقيقة أن تذبح يوم السابع، وهذا أفضل أوقاتها بلا خلاف بين العلماء، إن ده الفضل والكمال يكون في اليوم السابع. طب اليوم السابع يا ترى هيدخل فيه يوم الولادة لا يدخل فيه؟ الإمام مالك ذكر بأنه لا يدخل فيه، وابن حزم رد عليه وقال بأن يوم الولادة يعني داخل في السبعة، ولعل كلام ابن حزم أقرب والله أعلم. فبدليل ان احنا بنيجي نأرخ لولادة الغلام بنذكر فيه اليوم الذي ولد فيه، ايوة نعم يحسب من عمره. ولكنها عند جمهور العلماء لا تفوت بفوات اليوم السابع، لا تفوت بفوات اليوم السابع للمولود. ولكنهم اختلفوا اذا يعني فات اليوم السابع يبقى متى يعني يشرع او يستحب لصاحب العقيقة ان يعق عن مولوده. الامام مالك عنده انها تفوت بفوات اليوم السابع، يعني الاستحباب هذا بيفوت بفوات اليوم السابع عنده، ولكن اهل جمهور اهل العلم قالوا بانها لا تفوت، لكنهم اختلفوا اذا فات اليوم السابع متى يقضي. فذهب بعضهم الى انه يعني يعق يوم الرابع عشر، يبقى اسبوع تالي، وبعضهم قال عند الحادي والعشرين. وطبعا هذا التحديد اخذوه من حديث ايضا فيه ضعف ويعني لم يصح، وهو العقيقة تذبح يصح. الإمام ابن القيم ويعني قد سبقه إلى ذلك بعض العلماء قال بأنه يجوز أن تذبح قبل يوم السابع، يجوز أن تذبح قبل يوم السابع. فيعني طالما أنه لم يصح دليل على التحديد فيعني يكون الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة لمن فاته أن يذبح في اليوم السابع وهو الأكمل والأفضل بلا خلاف. وقوله عليه الصلاة والسلام ويسمى يجوز تسمية المولود عند ولادته، كما قال عليه الصلاة والسلام ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في يوم او ليلة ولادته. وجوز تأخير التسمية الى اليوم السابع فلا بأس بذلك، لكن من سمى قبل ذلك فلا يضر. الرواية الصحيحة يسمى، واما رواية يدمى هذه او يدمى على كلا الضبطين يعني، فيعني الراجح من أقوال أهل العلم أنها إما شاذة أو أنها ضعيفة لا تثبت، لأن هذا المعنى هو الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الجاهلية، ونهى عن تلطيخ رأس الغلام بالدم. ويعني قد أطال النفس في هذه المسألة الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، وكثير ممن تكلموا على هذه المسألة، ويمكن أن يراجع كتاب زاد المعاد المجلد الثاني صفحة 327، وكذلك تكلم الشيخ الألباني عن شذوذ أو تضعيف هذه اللفظة في الإرواء برقم 1165. وهذا قول جمهور العلماء على أنه يكره تلطيخ رأس المولود بدم العقيقة، واستحب ذلك الحسن وقتادة، استحب ذلك الحسن وقتادة. وطبعا يعني من السنة ان يعني من يريد ان يسمي الغلام وهو حق على الصحيح للوالد، أن يختار الاسم الحسن للولد، لأنه يعني كما يقولون الأسماء قوالب المعاني، فإذا اخترت لولدك اسما سيئا فسيظل عنوانه أبدا سيء مهما بلغ من الفضل والكمال، سيظل هذه النقطة سوداء، يعني كلما سمع إنسان هذا الاسم القبيح يعني أو الاسم الذي فيه من أسماء الكفار أو أسماء أهل الفجور والمعاصي أو أسماء الفراعنة، يعني تخيل أن يعني بعد ما قيل من تحرير الكويت يعني سمي ما لا يقل عن 10,000 مولود باسم بوش والإناث باسم مارجريت، المرأة الحديدية تاتشر، عليها وعليه ما يستحقون من الله عز وجل لأمثالهم. فطبعا هذا يعني ايه ضياع للهوية تماما وسير في ركاب الكفار، ولولا أن مصلحة هؤلاء كانت في إعادة الأمر إلى ما كان، لأنه سيترتب عليه ما ترتب وقد رأيناه، لا تركوا الأمر عليه حاله، فهم يدورون مع مصلحتهم فقط، وما فعلوا ذلك نصرة لشعب الكويت ولا حبا في يعني حبا لهم. فيعني الإنسان لأن أحيانا بتطلع موضوعات في الأسماء، يسمي ابنه مارادونا عشان كان لاعب الكرة المشهور، أو يسميه على أسماء الفراعنة أو اسم حيوان أو اسم من أسماء الفراعنة، فهذا كله يضر بالولد غاية الضرر، وقد يتشبع الولد بأن يعني يأخذ هذه الخصال باسم هذا الرجل أو باسم هذه المرأة التي سمي بها أو سميت بها. فإذا سميت البنت باسم امرأة فاجرة مشهورة، ما يؤمل من هذه البنت بعد ذلك لما تسأل يعني والدها لما سميتني، فيقعد بقى يعدد لها مناقب هذه المرأة إذا كانت راقصة أو كذا، فيعني قد يتأثر حامل الاسم ولا شك بما يحمل. وهناك رسالة لطيفة للعلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله وحفظه، وهي رسالة تسمية المولود، والإمام ابن القيم أيضا في كتاب تحفة المولود بأحكام المولود عقد فصلا مطولا رائعا للكلام عن معاني الأسماء وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في تغيير الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة. فأيضا من السنة يوم السابع حلق الشعر، ويعني جمهور العلماء على أن ذلك يعم الولد والبنت لا فرق بين ذلك. ونقل الإمام المازري كرهت بعض العلماء لهذا، وأن هذا في البنات يعتبر من المثلى، لكن الأحاديث لم تفرق، ورأي الجمهور هو الأصوب. والغريب جدا أن كثير من الناس يعني يهابون هذه المسألة كأنهم سيقتلون الغلام قتلا، أن هو يحلق شعره هذه، مع أن بيخرموا دان البنت ويركبوا لها حلق إما طب وإما غيره، ويعملوا لها شوية أشياء فيها أشد من مسألة الحلقة هذه. فيعني يعني لا شك أن اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى ويعني أعظم في الأجر وأدل على الحب العملي لهديه عليه الصلاة والسلام، ولا سيما أن فيها منافع طبية يعني ذكرها أهل الطب، أن هذا الشعر الذي كان مع المولود في بطن أمه يكون ضعيفا خفيفا، فإذا أزيل قوي واشتد، ويعني كذلك يؤدي إلى تفتح مسام فروة الرأس فتخرج ما بها من أذى وتصح وتكون أفضل من الناحية الطبية للمولود. يعني إن كان هناك ضرر سيترتب على مسألة الحلق العادي، الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني ويحلق شعره، فإذا كان مسألة الحلقة هذه يعني بالأداة العادية ولد مثلا يعني فعلا في حبوب شديدة أو مرض جلدي أو كذا، لكن في العادي بمنتهى السهولة، مش محتاج يعني راجل خبير حلاق إن هو يقوم بالمسألة، ممكن أي حد خالص بأي ماكينة يعني إيه يتم بها إزالة هذا الشعر. لكن لو كان سيترتب أذى لا بأس باستعمال المزيل، وكذا كان الإمام الشافعي يفعل في نتف الإبط، كان يأتي بالحلاق يحلق ويقول للناس أنا أعلم أن السنة النتف ولكني لا أكسره، أو يعني إيه لا أستطيع يعني إيه النتف يعني، فلا بأس بهذا الأمر عند الحاجة إليه. بالموس بالمكنة، المهم نحلق. أما المسألة الأخيرة وهي تصدق بوزن شعر المولود ذهبا أو فضة، فعن أبي رافع قال لما ولدت فاطمة حسنا رضي الله عنه قالت يا رسول الله ألا أعقن ابني بدم؟ قال لا، ولكن احلقي شعره وتصدقي بوزنه من الورق على الأوقاص اللي هم أهل الصفة أو على المساكين. الحديث في حقيقة لا تخلو يعني طرقه من ضعف، لا تخلو طرقه من ضعف. أما مسألة الذهب التي ذكرها المؤلف فأدلتها في يعني غاية الضعف، لا يصح مسألة التصدق بالوزن ذهب، ولكن بالكاد يعني مسألة التصدق بالفضة هذه هذه يعني قد يشد بعضها بعضا، فيبدو أن لها أصلا، يبدو أن لها أصلا، فإذا يعني جمع هذا الشعر الذي حلق عند اليوم السابع يوزن ويتصدق بمثله من الفضة، يقوم يعني إذا كان جرام 2 جرام نشوف جرام الفضة بكام، ويعني يتصدق به على الفقراء والمساكين. أيضا لا، ليس بديلا عن العق، ليس بديلا، لكن يعني إذا لم يكن الإنسان يستطيع العقيقة ويستطيع هذه فلا يحرم نفسه منها، يبقى تجنب ما لم يستطع. ما هو الحقيقة أن يعني دي كان برضو مما استدل به من ذهب إلى كراهة العقيق، لكن حديث أبي رافع في الحقيقة ضعيف. ممكن مجموع الطرق وبغير هذا اللفظ الذي فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة يثبت مسألة التصدق بالفضة دون الذهب. أيضا مسألة الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى هذا أمر مشهور جدا، ولكن أدلته في غاية الضعف. فالإقامة هذا حديث موضوع، هذا حديث موضوع، وأما الأذان فهو أيضا شديد الضعف يعني ضعيف جدا، فالراجح أن هذه ليست من السنة الأذان والإقامة. طيب هل هذا يمنع من أن يرقي الإنسان المولود إما بالفاتحة أو بآية الكرسي أو بخواتيم البقرة أو المعوذات أو غير ذلك أو بالأدعية النبوية؟ فهذا لا يضر أبدا. أما أن يعتقد أنه يفعل أمر مشروع، وأحيانا تكون في مثلا عيادة يعني طبيبة نساء أو كذا بتكشف على بعض أهلك فيتولد فيلعوك رجل شيخ كذا، خد عم الشيخ أزل لنا بقى، ولو قلت الأذان ما هو السنة بقى ممكن يرجموك بالحجارة. فطبعا يعني بيبقى الإنسان يقدر يعني الناس وعاطفتهم الجياشة، فممكن هو يعني يفعل ما يراه مشروعا من يعني أن يعوذه بالمعوذتين أو آية الكرسي أو فاتحة الكتاب أو غير ذلك مما ثبت في السنة أنه للرقية والعوذ. إحنا بنقول بقى يتجنب الأذان، أيوة، ما هو المشكلة الوقت إن هو ارتبط في ذهن الناس إن هو سنة، وأنت الآن رجل سني تريد أن تعلم الناس السن، فما نريد أن نرسخ هذا المعنى اللي هو ثابت أصلا بل فيه غلو لضعف أدلته، فلنعدل إلى غيره. وهذا طبعا من باب المصلحة والتعليم يعني أولى. مسألة هل يجوز الإنسان إذا لم يعق عنه وهو صغير أن يعق عن نفسه وهو كبير؟ هناك حديث، والحديث ضعيف جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة، وهو لا يثبت، وليس هناك دليل على مسألة يعني إيه العقيقة عن الكبير، العقيقة عن الكبير. فإحنا إذا قلنا أن هي سنة وفات وقتها إما بعدم الاستطاعة أو حتى بالتكاسل، فخلاص مضى أمرها، وطالما أنه لم يثبت أن فيها أدلة على العقيقة عن الكبير فلا يلزم الإنسان أن يفعل، خصوصا إذا تقادم عهدها يعني بعد 40-50 سنة يقيم سنة العقيقة، هذا أمر يعني فيه بعد ما. أيضا لم يثبت أن العقيقة لا يكسر عظامها، ف يعني فيها آثار ولا تصح، اللي فيها النهي عن كسر عظام العقيق، بل تكسر وتقسم حيثما يريح الإنسان ويسهل عليه عملية الطهي. هل يطهى يعني تطهى هذا الطعام مثلا ويدعى إليه الناس ولا يوزع نيء، ولا المسألة فيها السعة على حسب ما يتيسر الإنسان؟ تريد أن مثلا ترسل لأرحامك أو أقاربك أو يعني جيرانك أو يعني الفقراء المساكين الأصدقاء، لا بأس عليك. تريد أن تخرج جزءا نيئا وتطعم آخرين في بيتك، لا بأس عليك. تريد أن يعني تطهوها جميعا وتدعو الناس إليها، لا يضرك ذلك، فالأمر فيه سعة. ويعني كثير من أهل العلم يستحبون طهي الأضحية لما فيه من رفع الكلفة عن الإيه عن الناس، لكن ما فيش دليل خاص بالإيه بالاستحباب، استحباب الطهي يعني، لكن هو يعني إيه من حيث العموم يعني، إن بدل ما تدي لواحد كيلو لحمة مثلا أو نص كيلو ويقعد بقى يجيب له يعني ملح وفلفل وطماطم وبوتجاز وكذا، فأنت تسهل عليه الأمر يعني إيه تطعمه مطهيا، فهذا لا شك أنه أهنأ وإيه وأمره. وقد تختلف يعني إيه أحوال الناس من مكان إلى آخر أو من زمان لآخر، ربما لو وديت لناس طعام مطهي حتى لو هو في فندق 5 نجوم لا يقبلونه ويلقون به لأنهم لم يتعودوا ذلك، والعكس بالعكس. وأيضا من الأمور الموجودة يعني حرص الناس على إقامة العقيقة في المساجد، والحقيقة أن هذه المسألة أيضا ليست عليها أدلة، فإن اعتقدنا يعني سنية هذا الأمر دخلنا في حيز البدعة. وأما إذا كان هذا الأمر يأتي مثلا لأن البيوت الآن علب الكبريت هذه لا تتسع، أو هناك مصلحة ترجى من إقامتها في المسجد يعني يرجى بها دعوة أناس مثلا أو ما إلى ذلك، فهذا لا يضر إن شاء الله في هذه الحالة. وأيضا يعني تواتر الناس على إلقاء بعض الكلمات في مسألة العقيقة هذه، حقيقة أن هذه من بدع إخواننا السنيين، لأنها يعني إيه ما علمنا أن الناس يأتون لطعام العقيقة فيلقون فيه الخطب والكلمات، إنما يأكل الناس فإذا أكلوا ينتشر وجزاهم الله خيرا، يعني إيه دون هذه الأمور التي تواتر عليها الناس ويخشى مع طول الزمن أنها إيه يعني تدخل في الشرع، بحيث إذا تركت أو تركها بعض الناس قيل تركت السنة، هي دي الإيه المشكلة العظيمة. أيضا نعم أيوة ممكن عادي خالص مفيش مشاكل. أيضا استحب الإمام أحمد أن يقترض الإنسان لأجل الأضحية ورجى بذلك أنه إذا طبق السنة أن يفرج الله عز وجل عنه ما هو فيه من إيه من ضيق وعسر. وهذا طبعا بفقهه، لو إنسان عاجز عن إقامة نفسه فما نقول له يعني إيه روح هات ب500 جنيه كبشة أو معزة أو كذا رجاء التيسير، أمر يبقى بعيد، يبقى احنا بنظلمه فنزيد ديونه إيه يعني شدة. ولكن هذا لمن يعني إيه يعني إيه يرجى إن هو إيه يسد أو كان مستطيعا للأداء لكن ليس عنده أموال حالية يسد إيه به. وقد يحدث هذا لما يسير الناس، يبقى عنده مثلا 200 مليون جنيه وممكن ما يبقاش معاه دلوقتي 1000 جنيه يقضي به حاجاته الشخصية، دي عقارات أو في بضائع أو كذا، فهذا الأمر وارد على الأغنياء وغيرهم. لا يصح طبعا الاشتراك في العقيقة كما هو الشأن في الأضحية، وقد ذكرنا هذا الكلام. نختم الكلام بمسألة البدعة الشنيعة الصلعاء التي يعني انتشرت في بلادنا منذ أمد بعيد وكادت أن تميت هذه السنة إماتة، وهي بدعة السبوع. وما يفعله كثير من الناس للأسف ينفقون يبتدعون كل شيء، تتطور هذه البدعة تطورا عظيما، وكان الأول بيجيبوا شوية ملبس بجنيهين ويرموهم والعيال تفرح بتاعها، الآن أصبحت لها مراسم وشموع بمئات الجنيهات وحلوى وحطوا صورة الواد المولود ومكتوب ما تبصليش مش عارف إيه وكل هذا الكلام. فطبعا ده كله من البدع والمحدثات، وبشؤم هذه يعني البدعة فعلا أميتت السنة لفترة، ولكن من رحمة الله عز وجل أن تواتر الناس الآن على يعني فعل هذه السنة رجاء بركتها. وهو يأنف من يفعل هذا السبوع من أن ينفق يعني 200-300 جنيه للإتيان بشه يسيرة يبر بها نفسه وأهله والمقربين له، وقد ينفق ببضعة آلاف جنيهات على هذه المظاهر التي لا يستفيد بها الولد، وإنما تدخل في باب المفاخرة والتنافس المزموم يعني من أهل الدنيا بعضهم مع بعض. فرحم الله رجلا اجتهد قدر طاقته أن يطبق هذه السنة، وإذا رأى أحدا يقيم بدعة السبوع هذه فليبين له برفق ولين يعني ويجتهد في إقناعه بأن يعدل عن هذا الأمر ويلتزم هدي الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخ يسأل يقول هل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية؟ احنا ذكرنا هذه المسألة بالتفصيل في الدرس الماضي، وقلنا أن كثير من العلماء يذهبون إلى ذلك بأن يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية، ولكن الذي أدين الله عز وجل به أن مقصدهما مختلف، وأن لكل نسك ما يستحقه ومقصد آخر فيلزمه يعني ذبيحة مستقل، فهذه ذبح لنعمة المولود وهذا ذبح لنعمة الله عز وجل على تسخيره لنا بهيمة الأنعام. وهل يوجد ذكر مشروع أثناء ذبح العقيقة؟ الحقيقة أن الإمام أحمد استحب ذلك، وإن كان يعني لم يثبت في العقيقة شيء، إنما أخذه بطريق القياس أيضا من الإيه من الأضحية، اللهم هذا منك وإيه وإليك، اللهم هذا عن فلان وكذا. ولو اكتفى الإنسان بالتسمية والتكبير يعني فهذا يجزئه بلا خلاف، أما الزيادة فهي محل اجتهاد من أهل العلم. وماذا عن التحنيك؟ التحنيك فعله رسول صلى الله عليه وسلم، ولا يزال العلماء يوصون به أنه يحنك الغلام ب يعني ما تيسر من التمر، يعني يلاك حتى يصير يعني لين، ثم يوضع في فم المولود ويدار به في أعلى سقف حنكه وسائر فمه، وكذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ويعني الحقيقة من ذهب إلى أن هذا كانت خصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الأمر فيه بعد، فقد فعله الصحابة من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا زال العلماء يوصون به، والله تعالى أعلى وأعلم. هل الدش المركزي في القرى لا يجوز؟ وما الحكم في التوصيلات مع العلم بأن الشخص يأتي بالمحاضرات الدينية فقط؟ يعني صاحب الدش المركزي هذا يأتي بالمحاضرات الدينية فقط، ولا هذا من باب ذر الرماد في العيون وما يطلبه المستمعون؟ أما مسألة الدش المركزي فمعروف يعني إن هذا في الغالب بيكون سطو على حقوق الشركات المنتجة، اللي هي لا تسمح بهذا الأمر، بل إنها إن ضبطت يعني أناس يفعلون ذلك تستطيع أن تقاضيهم إلى القانون، وقد يحكم عليهم بالحبس أو بغرامات. فهذا الأمر يعني فيه حرج من هذه الناحية. والمسألة الثانية يعني ان المعروف ان الدش المركزي بيأتي للناس بما يطلبونه، ومعظم مطالب الناس الان ليست المحاضرات الدينية، ففئام من الناس يعني الفيديو كليبات والافلام، ولا سيما منها الاجنبية الفاحشة، وكثير من الناس يطلبون الاشياء الرياضية المصارعة وغير ذلك مما يتنوع به مطالب الناس ويرجون مشاهدتهم. لكن لو يعني قدر هذا الأمر، طبعا هو له، احنا ما لنا يعني معه كلام، هذا الذي يقيم الدش المركزي هو حر يعني ان قادته هذه الشركات. لكن لو انسان يعني في بيته خاصة وعرض عليه هذا الأمر وأراد أن يدخله دون أن تكون هناك مفسدة بأن يلتزم بهذه القنوات مثلا التي لا يعرف عنها يعني أنها تأتي باختلاط أو بموسيقى أو بأفلام خارجة، ويعني إنما يكون فيها قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بأس على الإنسان أن يشترك فيها إذا غلبت المصلحة واندرأت المفسدة، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أما ما وراء ذلك فكل مقام له مقال، وصاحب الشيء يعني يمكن أن يسأل عما يخص كسبه بأن يبين يعني على وجه التوضيح لمن يريد أن يسأله كل جوانب المسألة، حتى يكون الحكم على نازلة معينة هو يعرف ملابستها. أما هذا فمن حيث العموم، وأما التفصيل فيكون مع صاحب المسألة إن أراد ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. أيوة نعم، هو يعني ما احنا بنقول ان ليس هناك دليل خاص، انما هي رأي اجتهادية من العلماء انهم اجازوا ان هو يعني يعق عن نفسه، لكن بنقول ليس هناك دليل يعني ايوة لا كل انسان لا كل غلام. فطالما هو كبر فقد شبع عن الطوق ولم يصر غلاما، فيعني استدراك احنا نقول ان هذا الامر والراجح انها سنة، استدراك هذا الامر بعد هذا العمر الطويل غير معروف. اي نعم الرسول صلى الله عليه وسلم كان ربما فاتته يعني راتبة الظهر مثلا البعدية فيصليها بعد العصر، لكن ده ما كانش على سبيل الدوام، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحافظ على الرواتب. فهب ان هذه حتى سنة راتبة اللي هي العقيقة، فكيف يقضيها بعد هذا الزمن الطويل؟ فهو احد الرجلين، ان كان الوالد مستطيعا فلم يفعل، فليس عندنا دليل يقول بان الانسان يفعل عن نفسه، لان دي ما بتبقاش يعني من الغلام، إنما على إيه؟ على والده. وأما إذا لم يكن مستطيعا فلا حرج عليه، ذلك فلا حرج إيه؟ عليه. وهي ليست على سبيل الحتم والإلزام كالحج مثلا، بحيث أنه أول ما تأتيه الاستطاعة يبقى يجب عليه إيه؟ أن يحج إلى بيت الله الحرام. الله أعلم. ونعم، ما عندناش آخر برضه، لكن طول ما هو بيطلق عليه غلام يمكن أن يعق عنه. إذا صار صبيا أو بالغا خلاص يعني إيه بقى الأمر خرج عن وصفه الذي جاء في الشرع. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، الذكر والأنثى، ما احنا قلناها بقى عن الشيخ أبو متين. الذكر والأنثى لا فرق بينهما في مسألة حلق الشعر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ويحلق شعره، ولم يميز عليه الصلاة والسلام بين الايه الذكر والأنثى. هذا هو قول جمهور العلماء. والإخوة الحضور جزاهم الله خيرا، يعني لا ينسون غدا بمشيئة الله عز وجل عرفة، وما أدراكم ما عرفة، خير أيام العام وخير يوم طلعت عليه الشمس، وهو يوم عظيم من أيام الله تبارك وتعالى. فيعني إيه لنحرص على صيامه إن استطعنا ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحتسب على الله أن يكفر الذنوب سنة ماضية وسنة مقبلة. وكذلك يكثر من الدعاء، أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي، يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فكان يكثر عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة من إيه؟ من هذا. وكذلك يعني يشرع في هذا اليوم ويسن التكبير دبر الصلوات من فجر عرفة يعني إلى غروب أو إلى عصر اليوم الثالث من 13 من أيام شهر ذي الحجة، اللي هو ثالث أيام التشريق، اللي هو رابع يوم العيد. فهذه الأيام يشرع فيها التكبير المؤقت اللي هو دبر الإيه الصلوات. وأما التكبير والتحميد والتهليل على العموم فهو مشروع من أول هلال إيه ذي الحجة، يعني وانت رايح لعملك وانت عائد وانت ذاهب للصلاة وانت عائد وهكذا، يعني ايه تلبي وتحمد الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته. نعم، أيوة، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. وإذا لم يتعمد الإنسان أن يقول مع الجماعة فلا يضره، يبقى هذا خارج من الخلاف، وإن كان سيجد نفسه أنه يوافق الناس، أنه يعسر على الإنسان أن يخالف الناس، لا سيما في الذكر المقيد دبر الصلوات. والأمر فيه سعة، فكان ابن عمر وأبي هريرة وغيرهما يخرجان في الأسواق وغير ذلك فيكبران، فيكبر أهل السوق بتكبيرهما حتى ترتج منا والأبطح بتكبيرهما. فواضح أن الأمر فيه نوع من المسامحة والسعة، ولا يضر ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، صوت التكبير يعني لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وقد تزيد فيها الله أكبر الله أكبر كبيرة، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويعني الأمر فيه نوع من الإيه من المسامحة، فإن الله عز وجل قد أمر بالتكبير، ويعني لم يبين لنا في القرآن صفة هذا التكبير وحده. وأيضا ليس هناك يعني نصوص مرفوعة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا التكبير المخصوص دبر الصلوات، وإنما أثر ذلك عن مثل ابن عباس أو ابن مسعود أو غيرهما من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ما أثر عن الصحابة أولى في العمل ممن ذكر عن غيرهما. فيعني وإن كان بعض العلماء يستحب مثل هذه الصيغ الطويلة كالإمام الشافعي وغيره، فنحن ما نقول بدعة، ولكن نقول يعني إيه، يعني ما أثر عن الصحابة أولى مما أثر عن إيه، عن غيرهم. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.